بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 35 من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لناظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحاكمي رحمه الله، في باب صلاة الجماعة والإمامة. وصلنا عند باب الرواتب قبل الفرائض وبعدها وبعد العشاءين وبين الأذان والإقامة. يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في السبل: ثنتان أو أربع قبل الظهر ومثلها بعد وقبل العصر، أربع واثنتان بعد المغرب ومثلها بعد العشاء ورتبي، ومثلها بعد العشاء ورتبي، وركعتان قبل فعل الفجر، وسن بعدها اضطجاع فدري. الشر قوله ثنتان أو أربع قبل الظهر ومثلها بعد، أي من السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويرغب أمته في فعلها، ركعتان أو أربع ركعات قبل فرض الظهر مثل ذلك بعده، أي بعد الظهر. كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغالب والكثير المداومة على فعل الأربع لما ترتب عليها من الثواب العظيم. فأن عنبسة بن أبي سفيان رضي الله عنه لما حضرت الوفاة جزع، فقيل له: ما يجزعك؟ ألم تكن على سمت من الإسلام؟ قال: وما لي لا أجزع، ولست أدري على ما أقدم عليه مع أن أرجى عمل عندي حديث حدثتني به أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. فوالله ما تركتهن منذ يوم سمعتهن إلى يوم هذا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الظهر وركعتين بعدها، فهذا ثابت أيضا من قوله وفعله. فمن قوله وترغيبه في ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. ومن فعل صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، ومن فعله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان ذا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين في بيته. قوله: وقبل العصر أربع، أي ويستحب للمسلم الناصح لنفسه الراغب في نفحات ربه أن يحافظ على أربع ركعات قبل صلاة العصر وينافس غيره فيها، وهي وإن لم تكن من الرواتب القبلية، غير أن فيها من الأجر الكبير والفضل الكثير والغنيمة الباردة ما لا ينبغي التقصير فيه، إذ قد نبه عليه الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. فهذا دعاء مبارك منه صلى الله عليه وسلم لمن صلى أربعا قبل العصر وكان من أهل المحافظة عليها والاهتمام بشأنها. ثبت في فضل الأربع ركعات قبل العصر، ورواه عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فقال إنكم لا تطيقون ذلك، قلنا من أطاق ذلك منا، قلنا من أطاق ذلك منا، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، يعني المقصود بها ركعتي الضحى، وإذا كانت الشمس كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومتبعهم من المؤمنين والمسلمين. المقصود بالتسليم على الملائكة إلى آخره ملائكة المقربين، قيل المراد بالتسليم التسليم الذي في التشهد، يعني ولا يسلم المقصود به التسليم أي السلام من المعروف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. إذ أنه في التشهد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول الشيخ زيد رحمه الله ففي هذه النصوص حث وترغيب لمن يسمع ويعقل ويبصر ويطمع في نفحات خالقه ومولاه الذي يفتح أبواب الخير والفضائل ليرجها عباده المؤمنون ويستثمرها ويحرزها حزب المفلحون الذين جعلوا القرآن إمامهم وقائدهم والمصطفى صلى الله عليه وسلم قدوتهم فلا يبغون عنهما حولا ولا يرضون بهما بديلا. ثم قوله وثنتان بعد المغرب ومثلها بعد العشاء ورتبي، أي من السنن الراتبة المؤكدة ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيته. جاء ذلك عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين. وفي رواية فأما المغرب والعشاء ففي بيته، والمرأة بترتيبها أنها تصلى عقب الفرائض لا قبلها كما هو واضح في حديثي عائشة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قوله وركعتان قبل فعل الفجر أي من السنن الراتبة المؤكدة التي كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشد المحافظة في الحضر والسفر، ويسري بها أن تصلى على أي حال ركعتا الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها. فجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعنها رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. في هذه النصوص الكريمة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح على فضل ركعتي الفجر واستحباب التعاهد لهما والعناية بهما وعدم التفريط فيهما مهما اشتد العذر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما في حضر ولا سفر، فكيف بشأن الفريضة؟ فالفريضة أهم. والحقيقة يقول الشيخ زيد رحمه الله الحقيقة أن فعلها عمل يسير وأجرها كبير، ينبغي للعاقل أن يحرص أعظم الحرص على أدائها في وقتها الذي هو طلوع الفجر الصادق كي يظفر بما يترتب عليها من أجر. وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة فيها التخفيف، فتارة نقتصر فيها على قراءة الفاتحة كما يشير إليه حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب يعني الفاتحة، وتارة يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وسورتي الإخلاص وهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد سرا ولا جهرا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين السورتين نعم السورتان هما، كان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بعد فاتحة الكتاب بقوله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والآية التي في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعة الفجر يقول: آمنا بالله وما أنزل إلينا. والتي في آية آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. في رواية أنه كان يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله، وفي الثانية: فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والأخذ بما جاء في هذه النصوص سنة في هذه النصوص سنة لثبوت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم كما رأيت. قوله قوله وسنة بعدها اضطجاع فدري، أي اعلم أيها القارئ الكريم أنه يشرع على سبيل الاستحباب للوجوب أن يضطجع ضجعة خفيفة على شقه الأيمن بعد ركعتي الفجر، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. وهذا الاستحباب إنما يكون في حق من يصليهما في بيته لا في المسجد، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المسجد، ولو فعلها لنقل إلينا ولحرص على الاستنان بفعلها خلفاؤه وأصحابه قبلنا كما سيظهر لك قريبا إن شاء الله. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الاضطجاع على أقوال: الأول أنه مستحب مطلقا، قال بذلك جماعة من الصحابة كأبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنه، ومن التابعين ابن سيرين والفقهاء السبعة، ومن الأئمة الشافعي ومستندهم ما قدمت من النصوص الثابتة سندا ومتنا. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الاضطجاع، أي الاضطجاع بعد أداء سنة الفجر، على أقوال: القول الأول أنه مستحب مطلقا، قال بذلك جماعة من الصحابة كأبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم، ومن التابعين ابن سيرين والفقهاء السبعة، ومن الأئمة الشافعي، ومستندهم ما قدمت من النصوص الثابتة سندا ومتنا. القول الثاني أن الاضطجاع بعد الركعتين المذكورتين واجب، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه: فليضطجع على جنبه الأيمن. ورد هذا الاستدلال بأن الأمر في حديث أبي هريرة مصروف من الوجوب إلى الندب بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: قالت عائشة بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن ظاهر الكلام أنه لا يضطجع مع استيقاظها، كان ذلك قرينة لصرف الأمر في حديث أبي هريرة من الوجوب إلى الندب كما علمت، والقول بالوجوب لأبي محمد ابن حزم. القول الثالث أن الاضطجاع المذكور مكروه، قال بذلك جمع من السلف كابن مسعود من الصحابة وابن المسيب من التابعين، وقال إنه من تلعب الشيطان، أي تلعب الشيطان، وكذا كره إبراهيم النخعي، وقال هي ضجعة الشيطان. وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء، حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه عمل به في المسجد، إذ لو عمل به لتواتر نقله عنه. قلت: هذه الكراهة تحمل على فعل الاضطجاع في المسجد، والله أعلم. القول الرابع أنه خلاف الأولى، وأن الأولى تركه، أي ترك الاضطجاع بعد سنة الفجر، روي ذلك عن الحسن البصري. القول الخامس أنه مستحب لمن يقوم الليل يستريح، واختاره ابن العربي. القول السادس
أن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، وهي ذلك عن الشافعي وهو مردود، لأن الفصل قد يمكن بأي شيء آخر غير الاضطجاع. الذي يظهر من النصوص أن الاضطجاع سنة، إلا أنه يعمل به في البيت لا في المسجد، لما في فعله في المسجد من التشويش على المصلين، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في المسجد، وإنما ورد عنه فعله في البيت كما في حديث عائشة السابق. لطيفة، وبعد اطلاعي على تفاصيل معركة الخلاف في الاضطجاع المذكور، قلت لو أن الناظم قال وركعتان قبل فعل الفجر والاختلاف والاضطجاع فدري، يعني بدل أن يقول وسن بعدها اضطجاع فدري، قال الشيخ أحمد الشيخ زيد رحمه الله الأفضل أن يقول والاختلاف في اضطجاع فدري، أي كما مر الخلاف في هذه المسألة، أي في حكم الاضطجاع بعد فعل سنة الفجر. ويقول الشيخ زيد لكان أحسن، يعني لو قيل وركعتان قبل فعل الفجر والاختلاف في اضطجاع فدري لكان أحسن، أي أحسن من قول الشيخ حافظ رحمه الله وسن بعدها اضطجاع فدري، لوجود الخلاف في هذه المسألة. ونكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 35 من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنة المروية لناظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، في باب صلاة الجماعة والإمامة. وصلنا عند باب الرواتب قبل الفرائض وبعدها وبعد العشاءين وبين الأذان والإقامة.
يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في السبل: ثنتان أو أربع قبل الظهر ومثلها بعد وقبل العصر، 4 و2 بعد المغرب ومثلها بعد العشاء ورتب، ومثلها بعد العشاء ورتب، وركعتان قبل فعل الفجر وسن بعدها اضطجاع فدري. الشر قوله 2 أو 4 قبل الظهر ومثلها بعد، أي من السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها ويرغب أمته في فعلها، 2 أو 4 قبل فرض الظهر، ومثل ذلك بعده، أي بعد الظهر. كل ذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغالب والكثير المداومة على فعل 4 لما ترتب عليها من الثواب العظيم. فأن عنبسة بن أبي سفيان رضي الله عنه لما حضرته الوفاة جزع، فقيل له: ما يجزعك؟ ألم تكن على سمت من الإسلام؟ قال: وما لي لا أجزع، ولست أدري على ما أقدم عليه مع أن أرجى عمل عندي حديث حدثتني به أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، فوالله ما تركتهن منذ يوم سمعتهن إلى يوم هذا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعده. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 2 قبل الظهر و2 بعدها، فهذا ثابت أيضا من قوله وفعله. فمن قوله وترغيبه في ذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل صلاة الفجر. ومن فعل صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 2 وبعدها 2 وبعد المغرب 2 في بيته، وبعد صلاة العشاء 2،
ومن فعله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان ذا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين في بيته. قوله وقبل العصر أربع، أي ويستحب للمسلم الناصح لنفسه الراغب في نفحات ربه أن يحافظ على أربع ركعات قبل صلاة العصر وينافس غيره فيها، وهي وإن لم تكن من الرواتب القبلية، غير أن فيها من الأجر الكبير والفضل الكثير والغنيمة الباردة ما لا ينبغي التقصير فيه، إذ قد نبه عليه الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فهذا دعاء مبارك منه صلى الله عليه وسلم لمن صلى أربعا قبل العصر وكان من أهل المحافظة عليها والاهتمام بشأنها. ثبت في فضل الأربع ركعات قبل العصر ما رواه عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فقال إنكم لا تطيقون ذلك، قلنا من أطاق ذلك منا، قلنا من أطاق ذلك منا، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس من هنا كهيئتها من هنا عند العصر صلى ركعتين، يعني مقصود بها ركعتي الضحى، وإذا كانت الشمس كهيئتها من هنا عند الظهر صلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومتبعهم من المؤمنين والمسلمين. المقصود بالتسليم على الملائكة إلى آخره ملائكة المقربين، قيل المراد بالتسليم التسليم الذي في التشهد، يعني ولا يسأل المقصود به التسليم أي السلام المعروف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، إذ أنه في التشهد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول الشيخ زيد رحمه الله ففي هذه النصوص حث وترغيب لمن يسمع ويعقل ويبصر ويطمع في نفحات خالقه ومولاه الذي يفتح أبواب الخير والفضائل ليرجها عباده المؤمنون ويستثمرها ويحرزها حزبه المفلحون الذين جعلوا القرآن إمامهم وقائدهم والمصطفى صلى الله عليه وسلم قدوتهم فلا يبغون عنهما حولا ولا يرضون بهما بديلا. ثم قوله وثنتان بعد المغرب ومثلها بعد العشاء ورتبي، أي من السنن الراتبة المؤكدة ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيته. جاء ذلك عن عبد الله بن شقيق رحمه الله قال سئلت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين. وفي رواية فأما المغرب والعشاء ففي بيته، والمراد بترتيبها أنها تصلى عقب الفرائض لا قبلها، كما هو واضح في حديثي عائشة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قوله وركعتان قبل فعل الفجر، أي من السنن الراتبة المؤكدة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم أشد المحافظة في الحضر والسفر، ويسري بها أن تصلى على أي حال ركعتا الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها. فجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعنها رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر. ففي هذه النصوص الكريمة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل صريح على فضل ركعتي الفجر واستحباب التعاهد لهما والعناية بهما وعدم التفريط فيهما مهما اشتد العذر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعهما في حضر ولا سفر، فكيف بشأن الفريضة؟ فالفريضة أهم. والحقيقة يقول شيخنا زيد رحمه الله الحقيقة أن فعلها عمل يسير وأجرها كبير، ينبغي للعاقل أن يحرص أعظم الحرص على أدائها في وقتها الذي هو طلوع الفجر الصادق، كي يظفر بما يترتب عليها من أجر. وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة فيها التخفيف، فتارة نقتصر فيها على قراءة الفاتحة كما يشير إليه حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب يعني الفاتحة، وتارة يقرأ فيهما فاتحة الكتاب وسورتي الإخلاص وهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد سرا ولا جهرا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين السورتين نعم السورتان هما، كان يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بعد فاتحة الكتاب بقوله تعالى في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والآية التي في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آية آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، في رواية أنه كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والأخذ بما جاء في هذه النصوص سنة في هذه النصوص سنة لثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم كما رأيت. قوله قوله وسنة بعدها اطيع فدري، أي اعلم أيها القارئ الكريم أنه يشرع على سبيل الاستحباب للوجوب أن يضجع ضجعة خفيفة على شقه الأيمن بعد ركعتي الفجر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. وهذا الاستحباب إنما يكون في حق من يصليهما في بيته لا في المسجد، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المسجد، ولو فعلها لنقل إلينا ولحرص على الاستنان بفعلها خلفاؤه وأصحابه قبلنا كما سيظهر لك قريبا إن شاء الله. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الاضطجاع على أقوال، الأول أنه مستحب مطلقا، قال بذلك جماعة من الصحابة كأبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنه، ومن التابعين ابن السيرين والفقهاء السبعة، ومن الأئمة الشافعي ومستندهم ما قدمت من النصوص الثابتة سندا ومتنا. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الاضطجاع، أي الاضطجاع بعد أداء سنة الفجر، على أقوال، القول الأول أنه مستحب مطلقا، قال بذلك جماعة من الصحابة كأبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهم، ومن التابعين ابن السيرين والفقهاء السبعة، ومن الأئمة الشافعي، ومستندهم ما قدمت من النصوص الثابتة سندا ومتنا. القول الثاني أن الاضطجاع بعد الركعتين المذكورتين واجب بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه فليضطجع على جنبه الأيمن، ورد هذا الاستدلال بأن الأمر في حديث أبي هريرة مصروف من الوجوب إلى الندب بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت فإن كنت مستيقظة حدثني فإن كنت قالت عائشة بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن ظاهر الكلام أنه لا يضطجع مع استيقاظها، وكان ذلك قرينة لصرف الأمر في حديث أبي هريرة من الوجوب إلى الندب كما علمت، والقول بالوجوب لأبي محمد ابن حزم. القول الثالث أن الاضطجاع المذكور مكروه، قال بذلك جمع من السلف كابن مسعود من الصحابة وابن المسيب من التابعين، وقال إنه من تلعب الشيطان، أي تلعب الشيطان، وكذا كره إبراهيم النخعي وقال هي ضجعة الشيطان، وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء، حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه عمل به في المسجد، إذ لو عمل به لتواتر نقله عنه. قلت هذه الكراهة تحمل على فعل الاضطجاع في المسجد والله أعلم. القول الرابع أنه خلاف الأولى، وأن الأولى تركه، أي ترك الاضطجاع بعد سنة الفجر، روي ذلك عن الحسن البصري. القول الخامس أنه مستحب لمن يقوم الليل يستريح، واختاره ابن العربي. القول السادس أن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، روي ذلك عن الشافعي وهو مردود، لأن الفصل قد يمكن بأي شيء آخر غير الاضطجاع. الذي يظهر من النصوص أن الاضطجاع سنة، إلا أنه يعمل به في البيت لا في المسجد، لما في فعله في المسجد من التشويش على المصلين، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في المسجد، وإنما ورد عنه فعله في البيت كما في حديث عائشة السابق. لطيفة، وبعد اطلاعي على تفاصيل معركة الخلاف في الاضطجاع المذكور، قلت لو أن الناظم قال وركعتان قبل فعل الفجر والاختلاف هو اضطجاع فجري، يعني بدل أن يقول وسن بعدها اضطجاع فجري، قال الشيخ أحمد الشيخ زيد رحمه الله الأفضل أن يقول والاختلاف في اضطجاع فجري، أي كما مر الخلاف في هذه المسألة، أي في حكم الاضطجاع بعد فعل سنة الفجر. ويقول الشيخ زيد لكان أحسن، يعني لو قيل وركعتان قبل فعل الفجر والاختلاف في اضطجاع فجري لكان أحسن، أي أحسن من قول الشيخ حافظ رحمه الله وسن بعدها اضطجاع فجري لوجود الخلاف في هذه المسألة. ونكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.